تشن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو الدرس الرابع ولازلنا مع السيرة والمسيرة. سيرة هي أعظم السير، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. واليوم نبدأ بذكر حادثة من أعظم الوقائع والحوادث التي حصلت في تاريخ البشرية، والتي حدثت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره، وبينما هو ينشأ في بادية بني سعد عند حليمة السعدية. في هذا الوقت خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما ليلعب مع الأطفال أو يذهب معهم في مكان ما بعيدا عن عين حليمة وزوجها، والحديث بطوله في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب ثم استخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه عليه الصلاة والسلام وهو منتقع اللون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وكنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام، يعني حتى بعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أنس رضي الله تعالى عنه كان يرى أثر المخيط بعد هذه الحادثة أو العملية الكبيرة جدا، رآه في صدره عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، عايزين نتوقف وقفة هنا مع هذا الحديث ومع هذه الحادثة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام عمره الرابعة أو الخامسة، يأتيه جبريل فيشق قلبه أو يشق صدره ويستخرج هذا القلب المطهر، قلب محمد عليه الصلاة والسلام. نفهم من هذا الحديث أن كل آدمي منا في قلبه علقة، هذه العلقة وصفها البعض بالسواد، يعني لونها أسود أو ما شابه ذلك، لكنها علقة، فاستخرجها جبريل عليه السلام من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم بعد ذلك غسل هذا القلب في طست من ذهب، لكن الماء المستخدم في غسيل قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان ماء ايه؟ كان الماء ماء زمزم، ليزداد زمزم طهرا فوق طهر وشرفا فوق شرف، هذا الماء العظيم. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله وهو يقول: إن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر. يشوف بعض العلماء والمفسرين وصلوا إلى هذا القول، إن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر. فقيل: وكيف ذا؟ ماء الكوثر، يعني الكوثر في الجنة كما نعلم. فقال عليه رحمة الله: لأنه به غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان ليغسل إلا بأفضل المياه، وما كان ليغسل إلا بأفضل المياه. ماء زمزم هذا العظيم، هذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وإن كان الحديث ضعفه البعض، لكن هناك طرق تقوي أسانيد هذا الحديث: ماء زمزم لما شرب له، فغسل به صدر أو قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأطفال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت حسبوه قد إيه؟ قد قتل، ظنوا أنه قتل، أن واحد نيمه وشق صدره، فيعني ماذا ستتوقع ساعتها؟ فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام عاد متغير اللون، لأنه فوجئ وفي هذا السن يا إخوة بمسألة ليست هينة، يعني مش سهلة، ده لو حتى كان كبيرا في السن كان بالتأكيد سيعتريه ما يعتريه من الخوف والقلق والفزع، فكيف وهو إيه؟ وهو في هذا السن الصغير. الحكمة من ذلك، لماذا كانت حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن؟ وخلي بالكم إن شاء الله بعد تتابع أحداث السيرة سنكتشف أن الحادثة ستتكرر مرة أخرى، ولكنها ستتكرر ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كبيرا في السن وليس صغيرا، بل كان نبيا رسولا يبلغ رسالة الله عز وجل، وهذا بالتحديد سنجده قد حصل معه عليه الصلاة والسلام في الليلة التي أسري به فيها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة. ما الحكمة من حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره؟ أنا حابب قبل ما يعني أشرح أنا الحكمة من ذلك أو الفائدة من ذلك، لعل أحدكم عنده فيها شيء يعني نسمع منكم، يعني لماذا ينزل جبريل على إنسان في سن الطفولة عنده 4 سنين ويشق صدره حتى يتجنب ما يفعله أهل الباطل بعد ذلك؟ نعم تفضل. ليخرج من قلبه أو لينفي عنه حظ الشيطان، كنت هتقولها. طيب في شيء ليحميه من الشيطان حتى يطهر قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير. كل هذه الإجابات ما شاء الله سديدة وجميلة ومعتبرة، وأولها ما ذكرتم وتفضلتم به لكي يتطهر عليه الصلاة والسلام من حظ الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت، وهذه أيضا من الحكم اللي هنتكلم عنها الآن اللي هي قضية العصمة، قضية العصمة، فيتطهر قلب النبي عليه الصلاة والسلام من حظ الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يمسه الشيطان، أي مولود خلقه الله تبارك وتعالى من بني آدم بمجرد أن يولد يمسه إيه؟ يمسه الشيطان، فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. كل مولود أول ما يولد يمسه الشيطان فيستهل صارخا، وده حتى احنا بنشوفها على فكرة، شوف أول ما يولد مولود، لو انت حضرت يعني مولود كده هو لسه طالع مباشرة، أول شيء بيعمله تشعر انه يصرخ، حتى ساعات يضربوه ضربة كده يطلع صوت كده صراخ المولود، هذا من مس الشيطان. بس محدش يفهم غلط، لحسن واحد يروح ايه الواحدة كده بتضرب يقول لها انت الشيطان نفسه، لا مش هي يعني، لكن ده من مس الشيطان خلاص. إلا مريم وايه وابنها، مريم البتول وابنها من؟ المسيح عيسى عليه السلام. لكن ليس معنى هذا الذي فهمه البعض فهم خاطئا، حتى طلعت واحدة من كاتبة من الكاتبات من شهر تقريبا تقول أو تزعم بأنه لم يعصم من الأنبياء إلا المسيح عيسى، قالت هكذا، قال كل الأنبياء غير معصومين. وعلى فكرة النغمة دي طلع موضة اليومين دول، هتقروها كتير وتسمعوها كتير، يريدون أن يرفعوا أو ينزعوا العصمة من الأنبياء والمرسلين. ليه؟ عشان تنزع العصمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا أيضا؟ عشان بعد كده فيش حاجة اسمها سنة، أي حاجة ما تعجبكش ولا تدخل إلى عقلك ارميها على جنب. ليه؟ لأن النبي غير معصوم، ما يمكن قالها غلط ولا يمكن ما قالهاش، حتى لو ثبتت من خلال الرواة والمحدثين أن هي ثابتة حديث صحيح يقول لك ما هو ماشي صحيح، ولكن ربما أخطأ وهو يتكلم بهذا الكلام لأنه غير معصوم. هم عايزين يوصلوا لدي، لكن لن يستطيعوا بفضل من الله عز وجل، لأن أخونا لسه مذكرنا الآن بقوله تعالى والله يعصمك من الناس. فليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هنا مريم وابنها من مس الشيطان، ليس معنى هذا أن المسيح عيسى هو النبي الوحيد المعصوم، لا، كل الأنبياء آتاهم الله عز وجل الإيه؟ العصمة. يا سبحان الله، ده حتى العلماء والفقهاء الكبار لما تحدثوا في قضية عصمة الأنبياء واختلفوا في ذلك، قالوا عصم الله تبارك وتعالى الأنبياء من الوقوع في الكبائر ولم يعصمه من الوقوع في الصغائر، ده البعض قال هذا يعني، لكن الجمهور على أن النبي والرسول معصوم من الكبائر والصغائر، وإن أي خلل أو أي زلة أو أي هفوة أو أي غلطة يقع فيها ما وقع فيها إلا ببشريته أولا نسيانا أو سهوا أو خطأ أو كذا أو تأويلا أو غير ذلك، لكن لم يتعمد أن يعصي الله تبارك وتعالى، لم يتعمد أن يعصي الله عز وجل أي رسول أو أي نبي. هذا هو القول الفصل في المسألة. فتخيل إن أنا بحكي عن مس الشيطان ساعة ما الولود يولد يعني، فتخيل بقى الناس اللي بيستقبلوا المواليد بالطبل والزمر والإيه والكلام بقى اللي بيسمعوا حلقاتك برجالاتك والكلام ده، خف اليومين دول يمكن وأنا معرفش يعني قال ولا لا ولسه موجود في الناس معرفش يعني ها. فالطفل المولود اللي بيستقبل بهذا الشكل ده مش هيمسه شيطان، ده هيركبه 100 شيطان، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ للأسف الشديد. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصمة من الشر، وده الجواب على سؤال أخينا الفاضل. الله يعده هنا، يمهده هنا لأجل أن يعصم حينما يبعث للناس رسولا، يعصم من إيه؟ يعصم من الشر ومن عبادة غير الله عز وجل من الآن حتى يبعث للناس رسولا. لن تمس يده صنما ولن يسجد لحجر عليه الصلاة والسلام كما سيتبين لنا، ولا يحل في قلبه إلا إيه؟ إلا التوحيد، أن يوحد الله عز وجل، أن يوحد الله تبارك وتعالى. زعم المستشرق نيلكسون أن هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، إنما نشأت عن تفسير قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه ألم نشرح لك صدرك، وأنها تشير إلى نوع من الصرع، يعني هو يقول لا ده ما كانتش حادثة شق ولا شيء، ده هذا كان إيه؟ نوع من الصرع الذي ابتلي به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الصغر. يعني إذا تهمة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة أنه مجنون ليست يعني وليدة يومه، ده مستشرق بيتهم النبي أنه أصيب بصرع جني وهو فين؟ وهو لا يزال في سن صغير. فنفى الله تعالى عنه ذلك بقوله عز وجل وما صاحبكم إيه؟ بمجنون. من المعلوم يا إخوة أن المصروع يهذي ويزبد ويفقد وعيه، اللي عنده صرع بيحصل له حالات كده، تشنجات وإغماءات، صح ولا لا؟ طب هل ده حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة شق الصدر؟ لا، لم يحصل. كان النبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام من اتهمه بالصرع أو الجنون عند تلقي الوحي بعد ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال الوحي في أشد حالات التركيز الذهني عليه الصلاة والسلام، وربه يقول إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا إيه؟ ثقيلا. فهو ممهد لهذا منذ الصغر، ممهد ومدرب على هذا منذ الصغر عليه الصلاة والسلام. حتى إن الله تعالى من شدة تركيز النبي بعد ذلك حين نزول الوحي، الله تبارك وتعالى يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني بيخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأين هذا الكلام البليغ البديع العظيم، كلام الله الذي أوحى به إلى رسوله ثم بلغه النبي للناس، أين هذا الكلام من أين هذا من المصروع وما يصدر منه من كلمات غير مفهومة وغير ذلك؟ حادثة شق الصدر للتأكيد على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، إنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، إلا أنه يختلف عن البشر بأنه إيه؟ أوحي إليه بأنه رسول الله، بأن الله ختم به الرسالات، لكن في التكوين الخلقي هو إيه؟ هو بشر عليه الصلاة والسلام. فالحادثة هذه ترد على هؤلاء المبطلين الذين يزعمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير البشرية، فبعضهم يدعي أنه أول خلق الله عشان ينفع عنه أنه جاء من آدم، يعني أنه ليس آدمي، هو من غير خلقة آدم عليه السلام، فيدعون أنه أول من خلق الله عز وجل. ومنهم من خفف شوية وقال هو أول من خلق من البشر، وهذا الكلام باطل ومردود على قائليه، لأن أول البشر هو من؟ آدم عليه السلام بنص كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. تمام. رد أيضا على من زعموا أنه خلق من النور، لأنه هو من آدم، وآدم من إيه؟ من تراب. الله يقول إني خالق بشرا من إيه؟ من طين، والنبي بشر، لكنه عليه الصلاة والسلام جاء بالنور، فرسالته ومنهاجه وسنته وهديه نور للبشرية، بل نور للإنس والجن على السواء، بل نور للكون كله صلى الله عليه وسلم. لكن في الخلقة لا، هو بشر مخلوق من الطين عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة نورا ماديا ملموسا، نور كده بينور زي المصابيح كده والكهرباء والكلام ده، أو شبيه بهذا يعني، لو كان هو ماديا حسيا خلق من نور، لما أشكل على الأعراب مثلا حينما كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، لما أشكل عليهم أن يتعرفوا على رسول الله بمجرد أن يدخلوا المسجد، أول ما يدخل المسجد يلاقي النبي جالس كده في المحراب ولا في بيدرس الناس يعلم الأمة، على طول الأعراب اللي ما يعرفوش قبل كده يعرف. لكن لا، ده كان بيدخل يسأل، لو هو جالس في وسط الناس ولا حاجة كان بيدخل يسأل أين رسول الله، أين محمد. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلق من إيه؟ لم يخلق من النور. في دليل آخر، في أدلة كثيرة يعني، في دليل ثاني مثلا أم المؤمن عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح أنها تحكي أنها كانت في حجرتها نائمة والنبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي. الحجرة صغيرة جدا يعني لا تتسع الاثنين يكونوا يعني مددين فيها، ولا واحد بيصلي بيسجد والتانية نايمة، حجرة صغيرة يدوب بتاخد يعني اثنين بالعافية يعني. هذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي حصل؟ فكانت إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام غمزها في رجلها حتى تثني رجليها، تلم رجليها، فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. وكانت تشتكي بعدم وجود مصابيح، أن الحجرة كانت مظلمة، الحجرة كانت إيه؟ مظلمة. فالنبي لما كان يسجد يتحسس كده ايده تيجي على رجليها، يغمزها، تبعد رجليها، وهكذا ما كانش شايف يعني من شدة الظلام اللي موجود فين، ايه اللي موجود في المكان. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام حسيا يعني بدنيا من نور، كانوا يحتاجوا المصابيح ولا عائشة تعتذر ولا النبي يعتذر؟ ابدا طبعا. هكذا زعموا انه عليه الصلاة والسلام لم يره على حقيقته في حياته إلا عائشة رضي الله عنها، ولم تره سوى مرة واحدة. تخيلوا يعني، تخيل إن في بعض الناس وصل بهم الأمر لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام اللي عاش في وسط الناس 63 سنة، منهم 23 سنة وهو رسول النبي، كل زوجات النبي، كل أصحاب النبي، كل من اختلط بالنبي عليه الصلاة والسلام، يزعم هؤلاء المضللون أن هؤلاء جميعا لم يروا رسول الله على حقيقته. ما كانوا بيشوفوا إيه؟ قال لك لا، ده بيشوفوا حاجة كده شبه، لكن مش هو، مش هو. أمال مين اللي شافه يا جماعة؟ قالوا عائشة شافته مرة واحدة بس، كان موجود في كتب، خلي بالكم، شافته مرة واحدة بس. نعم، الصوفية وغيرهم من غلاتهم بالذات يعني، من غلاتهم، فقالوا هذا. فيسألوا طب ايه المرة دي، احكوا لنا يعني. قالوا لا، ده كان النبي عليه السلام في مغتسله في الحمام استحم يعني، فلما انتهى نادى على عائشة أن تناوله ايه من شفن. حتى أنا قرأتها زمان في كتاب كاتبين كده بين قوسين أن تناوله بشكيرا، مش عارف كيف بشكير دي كانت موجودة أيامها ولا لا. خلاص. فطبعا هي فتحت عليه الباب ولا الستار اللي هو وراه، فرأته على حقيقته. إيه حقيقته بقى ساعتها؟ رأته نورا من الأرض إلى السقف، قالوا هو ده. وبيحكوا بقى أن هي راحت لأبي بكر رضي الله تعالى، قالت يا أبا بكر هل رأيت رسول الله قبل ذلك؟ قال طبعا أخي وصاحبي وحبيبي. قالت لا، أنت ما رأيته. يا عمر، لا ما رأيته. يا عثمان، ما رأيته. ثم حكت أنه لم يرى رسول الله إلا إيه؟ إلا هي. طبعا هذا كله من الأباطيل والكذب والضحك على عقول إيه؟ على عقول السذج من الناس. بل زعموا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. شوف تخيلوا، زعموا أن النبي إيه؟ يعلم الغيب، وأنه يملك علم اللوح المحفوظ، وأنه يعفو ويغفر ويضر وينفع، إلى آخر هذه الأباطيل التي يروج لها إلى يومنا هذا. هذه الأباطيل، هذه عند غلاة الصوفية وأتبعهم، وعندي مين أكثر كمان، ولم يكتفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن يزعموا له علم الغيب. لا، ده مش النبي لوحده، عند الروافض اللي قام هؤلاء، لا مش النبي لوحده، ده النبي والصحابة، الصحابة زي سيدنا علي طبعا، وآل البيت كلهم والأئمة والمعصومين عندهم، كل هؤلاء يعلمون الغيب ويملكون علم اللوح المحفوظ. ولذلك البصير يقول في كلماته المشهورة وهو يمدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. شو بيصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ انه ايه؟ انه يملك علم اللوح المحفوظ وانه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ابن عربي وغيره، ما شفنا كيف زعم هذه الامور، وانه يأخذ العلم والشريعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي قبره، حتى ان احدهم وقف عند قبر النبي يوما وادعى ان رسول الله ايه؟ يعني يكلمه ويعلمه، فقال قولته المشهورة: يا رسول الله، يا من ذكره في مقام الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي بعد اكتساب الذنب في 50 عاما. عايز النبي يغفر له ذنبه يعني. يقول: فمد رسول الله يده من قبره وسلم عليه، والناس يا سلام، الله أكبر. طبعا طبعا، فالرد على تلك الأباطيل وغيرها كثيرة جدا يمكن أن تستدل بحادثة شق الصدر، خلي بالك، لأنها دليل على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يقول: اللهم إنما محمد بشر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. والله تعالى يقول في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفارق بيننا وبينه يوحى إلي. ولذلك هو صاحب الرسالة، صاحب المقام الأعلى عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود، هو صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن البشرية كانت بتجري عليه، يأكل ويشرب وينام وتزوج ويدخل الخلاء، ويسهو عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، يسهو في صلاة حتى كما في حديث ذي اليدين أو غيره. لكن الشيء الوحيد الذي ما كان النبي يعني ينساه هو الوحي الذي يتنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، لما يبلغه للأمة لا ينسى منه شيئا عليه الصلاة والسلام. وقفنا وقفة كان لابد منها مع بشرية النبي عليه الصلاة والسلام وحادثة شق صدره وهو في سن 4 أو 5. ماذا حصل بعد ذلك؟ لما رأت حليمة ما رأت، خافت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل له مكروه وهو تحت كفالتها، فردته إلى أمه على مضض، على كره منها، يعني كانت نفسها يكمل معه لكن لازم ترجع له، عندي مسؤولية يعني. فأعادته إلى أمه مرة أخرى حليمة، وعاش النبي عليه الصلاة والسلام مع أمه من 4 إلى 6 سنوات كما جاء في الروايات وكتب السير. ثم توفيت أمه بالأبواء، وهي منطقة بين مكة والمدينة، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يتيما، يتيم الأب فاقد الأم عليه الصلاة والسلام، هو عمره إيه؟ عمره 6 سنوات أو على أقصى تقدير 8 سنوات مع اختلاف الروايات يعني. صحيح لم تثبت الأخبار الصحيحة بما ذكرت الآن من زمان أو مكان أو غير ذلك، متى ماتت أمه ومتى انتقل من كفالة إلى كفالة، لكن لا مانع من القول بهذه الأقوال، فإنها مما يتساهل فيه عادة، لأن لا تؤثر لا من الناحية العقدية ولا من الناحية الشرعية، فهي لا تؤثر، فلا بأس أن تقبل يعني. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى كفالة جده عبد المطلب، تولاه حتى أصبح النبي ابن 8 سنوات كما جاء ذلك عند أصحاب السير وغيرهم. ثم بعد ذلك انتقل من ولاية وكفالة جده إلى كفالة من؟ إلى كفالة عمه أبي طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان له عدد من الأولاد، إلا أن حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام جعله يكفله ويأخذه ليتربى وسط أو بين أولاده، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الأولاد حبا إلى قلب أبي طالب، كان يحبه حتى أكثر من أولاده الذين من صلبه. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقر عمه، كان أبو طالب نسيبا كبيرا في القوم لكنه كان فقيرا من ناحية المالية، فعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا كلنا كيف الإنسان يتحمل المسؤولية، وكيف الإنسان لا يكون ثقيلا على غيره، حاول أن يخفف قدر استطاعته. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وهل جزاء الإحسان إلا ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأبو طالب أحسن إليه، فنبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أراد أن يرد الإحسان بإحسان، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال صغير السن، يعني لا يزال غلاما صلى الله عليه وسلم، خرج ليعمل في رعي الأغنام. أول عمل، أول مهنة اشتغل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير هي مهنة إيه؟ رعي الأغنام. ليه رعي الأغنام؟ لأن رعي الأغنام هي مهنة أو وظيفة عمل فيها كل الأنبياء بلا استثناء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم، لكني أقول إن رعاة الغنم، يعني الأنبياء والمرسلين وأيضا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إن رعاة الغنم سادوا الدنيا وقادوا الأمم، صح ولا لا؟ عشان ما حدش يستهين برعاة الغنم، يعني سادوا الدنيا وقادوا الأمم. فالنبي تعامل مع أو عمل في رعي الأغنام. أولا رعي الغنم فعلا يعود ويعلم الصبر على الحر، والصبر على البرد، والصبر على الطقس، والصبر على كل حاجة، يعلم التواضع. تخيل أنت يعني عايش في وسط مجموعة من الأغنام أو قطيع وأنت إيه متواضع جدا، نايم في وسطهم أو قريب منهم، تقوم على خدمتهم ورعايتهم وأكلهم وشربهم وهكذا، يعلم الشجاعة لأنك تقوم على حراستهم من الذئاب والوحوش وغير ذلك، يعلم ويعود الرحمة والعطف لأنك من تقوم على أن ترحمها وتمرضها إذا تعبت أو مرضت، وتقدم لها الطعام بيدك، فهي أيضا تعود على قضية الرحمة والعطف. ومن رحم غنما فكيف سيقسو على بني البشر؟ طبعا لا يمكن. وهكذا وكذلك تعلم حب الكسب من عرق الجبين في هذا السن الصغيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل إيه؟ من عمل يده، خيرا له من أن يأكل من عمل يده. كل هذا يتعلمه الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم وهو في هذه السن، فتعود أمورا وتعلم أمورا عظيمة جدا نفعته بعد ذلك ونفعت به الأمة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك أيضا رحلة خرج فيها عليه الصلاة والسلام وهو في سن التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشر على اختلاف الروايات التي جاءت في ذلك. خرج في رحلة إلى أرض الشام، وكان يصحبه في هذه الرحلة عمه أبو طالب، وكانت رحلة تجارة، خرج فيها أبو طالب وبعض القرشيين إلى أرض الشام. الرحلة هذه يا إخوة ذكرت كتب السير فيها أنهم التقوا أثناء هذه الرحلة، التقوا راهبا معروفا في أرض الشام أو في تخوم أرض الشام يدعى بحيرة الراهب. أنا عايز أقف وقفة مع قصة بحيرة لأن مهمة جدا، بيتوقف على أمور حساسة شوي. قصة بحيرة الراهب، الروايات اختلفت أولا في اسمه، هل اسمه جرجيس ولا اسمه جرجس ولا سرجيس ولا سرجس ولا غيره، المهم أنه مشهور باسمه، اسم بحيرة. اختلفوا في ديانته، هل كان نصرانيا أم كان يهوديا، والراجح أنه كان على النصراني، الراجح أنه كان على النصراني. وفي القصة أن القافلة القرشية لما مرت ببصرة من أرض الشام دعاهم بحيرة إلى الطعام، وتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف أنه يتيم، ورأى خاتم النبوة بين كتفيه، لأن في بعض الروايات التي صحت أن جبريل لما شق صدره في حادثة شق الصدر أيضا ختمه بإيه؟ بين كتفيه بخاتم النبوة. وكذلك رأى غمامة تظل النبي عليه الصلاة والسلام دون القوم، سحابة كده يوقف فوق النبي بالذات، يعني حتى تكون ظل له عليه الصلاة والسلام. ورأى أن فيئة الشمس الشجرة يميل عليه عندما ينام إليها عليه الصلاة والسلام. ومن الكلام ده بعض الناس أيضا أهل البدع زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ظل أصلا، يعني حتى لو مشى في الشمس ولا في غيرها لا ظل له مثل باقي البشر، يعني هم يقولون هذا، هذا زعم كاذب يعني غير وارد. يعني في القصة أيضا أن بحيرة حذر أبا طالب من اليهود والروم على ابن أخيه. وفي القصة أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أرسل غلامه بلالا مع النبي في هذه الرحلة ليقوم على خدمته. القصة بطولها شملت كل هذه الوقائع والأحداث. طيب ننتقل بحضراتكم إلى تحقيق هذه القصة ونقف فيها على بعض الأمور المهمة جدا. يعني أقوى طرق هذه القصة عند الترمذي وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا أول شيء. وأول من شكك بالرواية، الرواية كلها كاملة، هو أبو إسحاق اللي هو واحد من رواتها شكك فيها، خلي بالكم. وقال الإمام الذهبي أظنه موضوعا وبعضه باطل، هذا الحديث يعني حديث بحيرة الراهب اللي الناس كلها حفظاه أو حفظ جزء منه وبتتناقله عبر التاريخ. واعترض العلماء والأئمة على السند والمتن، وقيل فيه بالنكارة أنه حديث منكر، يعني قيل فيه أنه حديث موضوع وقيل أنه باطل وقيل أنه أنه منكر. اسمع معي بقى المفاجأة للرد على من ساقوا هذا الحديث أو من اعترفوا به وأخذوا منه بعض المعاني. أين كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقتها وهو ابن 8 سنوات؟ لأن أبو بكر معروف أنه أصغر من النبي بعامين أو بعامين ونصف تقريبا، يعني لسه كان طفل صغير عنده 8 سنين، هيبعت خادم من عنده مع حتى وإن كان صديقة عليه الصلاة والسلام اللي عنده 10 سنين مثلا، هيبعت معه خادم يقول له خليك معاه. طيب سلمنا أنه أرسل، أين كان بلال وقتها؟ بلال وقتها كان لم يولد بعد، ده رقم واحد، كانش موجود أصلا في الدنيا سيدنا بلال. ثانيا من المعروف يا إخوة أن بلال لم يصبح غلاما لأبي بكر أو تحت إيد سيدنا أبي بكر بعد أن اشتراه وأعتقه إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإسلام بلال، ده بعد الحادثة دي بسنوات طويلة جدا يعني. فمن هنا يتضح أن القصة فيها فيها خلل، خلي بالك. وكيف يعقل ويتصور أن يميل فيء الشجرة بهذا النحو اللي هم حكوه، ظل الغمامة، ظل الغمامة يعدل فيء الشجرة التي نزل تحتها أصلا، فكيف من أين أتى ظل الشجرة اللي هم بيحكوا عنه في الرواية دي؟ ثم إننا لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ذكر أبا طالب بقول الراهب بحيرة أبدا. كان ممكن يقول له فاكر بحيرة قال لك إيه وأنا لسه طفل صغير، فلماذا لا تؤمن بي وتعترف بأنني رسول الله، تقر يعني إيمانا يعني، وليس قرابة ولا حمية، لا إيمانا، ما ذكره بهذا أبدا. ولا تذكرته قريش فيما بينها، ما كان في ناس موجودة مع أبي طالب في الرحلة، وسهل جدا بل من فخارهم وافتخارهم أن يرجعوا مكة يحكم، ده الراهب قال لنا كيت وكيت وكيت عن محمد بن عبد الله، والخبر يتناقل جيل بعد جيل، صح ولا لا؟ ما حصلش الكلام ده، فلو وقع لاشتهر بينهم. أقول لو وقع ذلك لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي بغار حراء، لأنه خلاص من هو لسه عنده 10 سنين يعلم أنه نبي وأنه رسول، فإيه اللي خوفه ساعته؟ ولماذا قلق وانزعج عليه الصلاة والسلام ساعته؟ كذلك أبو إسحاق نفسه استعمل أثناء روايته هذه الرواية استعمل صيغة التمريض 3 مرات. من يعرف إيه هي صيغة التمريض عند أهل الحديث؟ صيغة التمريض أن يقال يزعمون أو يزعم، يعني رواية من الروايات يقال فيها إيه؟ يزعمون كذا أو يزعم كذا أو تزعم كذا، هذه تسمى صيغة تمريض. وهذه الصيغة تؤدي إلى ضعف الرواية أو الحديث، فما بالك وهي قد تكررت في حديث بحيرة الراهب 3 مرات وليست ولم تأتي مرة واحدة، فهذا دليل على التشكيك في صحة الرواية. حاول بعض المستشرقين كما نقل غوستاف لوبون في حضارة الغرب، في كتاب حضارة الغرب، حاولوا أن يبنوا على هذه القصة، ودي النقطة الحساسة اللي كلمتكم عنها من شوية، حاولوا أن يبنوا على هذه القصة اتهامات للنبي عليه الصلاة والسلام، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى علم التوراة والإنجيل من بحيرة الرهب. قالوا ده هو علمه علم التوراة وما يلحقه في هذه الايه، في هذا اللقاء، رقم واحد. لكن انت ممكن ترد على هذا، يعني كيف يعقل او يتصور ان يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السن ولسه عنده 10 سنين مثلا يتلقى علم التوراة كاملا مثلا ولا الانجيل كاملا خلال ساعة واحدة من النهار وهم يأكلون طعام الغداء؟ يعني هم جلسوا عند بحيرة غداهم ومشوا، وكان أميا. أحسنت، وأنا جاي لها دلوقتي لأن نقطة مهمة. أحسنت، والتوراة مكتوبة باللغة إيه؟ العربية؟ لا، بالعبرانية. والإنجيل كان مكتوب بالسريانية. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم إيه؟ كان يتكلم العربي. ثم أين تلك التعاليم التوراتية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شفناها ولا سمعنا عنها. يعني بعد المشهد ده بحوالي تقريبا 30 ولا 28 سنة بعث النبي عليه الصلاة والسلام، خلال الفترة دي كلها فين التعاليم اللي هو تعلمها التي نقلها للناس؟ يعني وقال كذا ونقل نصوصا ومتونا ونصوصا تعلمها وحفظها من بحيرة الرهب. فضعف القصة هو الايه، هو الأرجح والأقوى، عشان ايه؟ نسد الباب على هؤلاء العاملين ياخدوا من القصة دي يقول لك ده النبي تعلم كذا من كذا. لا، الكلام ده ما حصلش. لكن ليس معنى أن القصة غير صحيحة أو ضعيفة، ليس معنى هذا أو لا ينفي هذا عن اليهود والنصارى معرفتهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنه نبي آخر الزمان، لا ينفي، لأن ربنا يقول في القرآن الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صح ولا لا؟ لكن القصة غير صحيحة. من المشهد يتضح لنا عشان نركز على الكلمة اللي قالها أخونا الشيخ بارك الله فيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان أمي لا يعرف القراءة ولا الكتاب. أنا عايز أطمن بعض الناس الذين يتحسسون من هذه الصفة، يعني لما تذكر النبي كان أمي يقول لك لا يا أخي اهدى اللي بتقوله ده يا أخي، ما يصحش يا أخي، ده النبي برضه. حتى إنهم أرادوا أن ينزهوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كونه كان أميا، يعني عاش ومات أميا عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة، عايزين ينزهوه عن ذلك. يقول لك لا، ده كلام غير صحيح. فاجتهد منهم من اجتهد، وأنا سمعت الكلام ده من بعض الدعاء للأسف الشديد، هو يجتهد في ذلك ويقول كيف كان لا يقرأ ولا يكتب والله تعالى يقول في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ شو بقى ايه لما العقل يشتغل بقى والفزلكة تشتغل، وده يضل مضيع الدنيا، ان الناس تقدم العقل على ايه، العقل على النص، لانه ربنا عز وجل هو نعته بهذا في كتابه، هي قضية مسلم به، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مش ده بنص، بالنص في القرآن، صح ولا لا؟ الرسول ليه؟ الرسول عليه السلام كان أميا، ايه العيب في كده يعني؟ ده بالعكس، انا هقول لك دلوقتي ايه الفوائد منها كمان، دي كانت فايدة عظيمة جدا. وفي الحديبية نعم نعم نعم، ساعد قصة سيدنا علي جاي له. ثم راح هذا الاخ وغيره يعني يدعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب ب73 لسانا، كان بيتكلم ب73 لغة. فمن وين جابهم ايامها يعني 73 لغة ايامها؟ خلاص. طيب امال ايه موضوع الامي نصا في القرآن؟ يعني نحسبها ازاي، نفهمها ايه؟ قال انما سمي الامي لانه كان من اهل مكة وهي ام القرى، فسمي اميا نسبة الى ام القرى. ايه ده؟ طب ايه التفسير العجيب ده؟ وجابها منين اخونا ده؟ مش عارف، سبحان الله، ايه التفسير العجيب ده؟ نرد عليه بسرعة، وانتم ما شاء الله رديتوا. يعني هذا القول طبعا قول غير صحيح، النبي كان امي فعلا لكنه أوتي جوامع الكلم. شوف التعويض، شوف هنا أوتي جوامع الكلم. يعني أنت عارفين يعني أوتي جوامع الكلم يا إخوة؟ يعني أمهر وأتقن وأحسن ممن تعلموا القراءة والكتابة بأنواعها وأشكالها وصورها إلى قيام الساعة. خلاص؟ يعني لو واحد دخل كلية ألسن مثلا وتعلم كل، دخل كل الأقسام وتعلمها كلها، عرف لغات العالم كلها، لن يكون فصيحا كما كانت فصاحة النبي، ولن يكون بليغا كما كانت بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أوتي جوامع الكلم. يعني معجزة ربانية يا إخوة، معجزة ربانية علمه ربه عز وجل. مشهد نزول الوحي كان دليل على أن النبي كان أميا، لأن جبريل صراحة قال له اقرأ، فالنبي رد عليه قال له إيه بس خلاص، في إيه تاني؟ والحديث في البخاري كما سيأتي ذكره بطوله صحيح. موقف كتابة معاهدة الحديبية اللي الشيخ الفاضل ذكرنا به، ما النبي لو بيعرف يقرأ ويكتب ما كان مسح قول محمد رسول الله، كان مسحها بيده لما طلب ذلك سهيل بن عمرو، لما سيدنا علي اعترض على مسحها قال طب شاور لي عليه، فأشاروا إلى مكانها فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام، وإلا هو مش عارف هي فين من الكلام المكتوب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كله الكلام ده كلام باطل طبعا، بل إن في عدم معرفة النبي بالقراءة والكتابة معجزة وبرهان قاطع أن الوحي من عند الله، وإلا لاتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه من ألف القرآن. لكن هل يقدر حد منهم ولا من غيرهم لحد النهاردة يقول لك هو اللي ألف القرآن؟ في ناس بتقول كده لغاية النهاردة يعني، لكن سهل جدا طفل صغير حتى يرد عليه يقول له ألفه إزاي، هو أصلا ما عرفش لا يقرأ ولا يكتب، يعني ألفه إزاي؟ ده أبسط شيء يعني يقال، يعني صح ولا لا؟ كذلك يا إخوة من الحوادث أو الأمور التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، يقال إنه شهد حربا من حروب الجاهلية وهي حرب الفجار أو الفجار، لكن أنا النهاردة بالدليل سأبين لك أن هذا الكلام مكذوب غير صحيح، موجود في كتب السير، عشان واحد يقول لي يا شيخ ده موجود في الكتب، موجود في الكتب لكن كلام غير صحيح. كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء هذه الحرب 20 سنة تقريبا. روى الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد أنه صلى الله عليه وسلم شهد حرب الفجار بين قريش وكنانة من ناحية وقيس وعيلان من ناحية أخرى، قبائل عربية كانت متطحنة وبتحارب بعضها. الحرب حرب جاهلية، سميت بهذا الاسم لأنهم استحلوا فيها المحارم، وذلك سميت بحرب الايه؟ الفجار أو الفجار، استحلوا فيها المحارم، انهم كانوا بيحرموا عن نفسهم. زي ايه؟ زي سفك الدماء في الأشهر الحرم، زي الاعتداء على الأعراض، الهجوم على النساء، قتل الأطفال، حرق الأشجار، حاجات كتيرة جدا هم في العرب أصلا كانوا متعارفين فيما بينهم أنها من المحرمات فعلوها في هذه الحرب، فعلوها جميعها أو كثيرا منها في هذه الحرب. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهدها لأن ذلك لم يثبت، ما فيش دليل من السنة أن النبي شهد هذه الحرب، رقم واحد. رقم اثنين، أن الله تعالى عصمه حتى في شبابه وقبل بعثته من المشاركة في حروب الجاهلية الظالمة، لأن في رواية وردت في أحداث هذه الحرب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت أنبل على أعمامي، كما جاء ذلك في السيرة النبوية لابن هشام والسيرة الحلبية وغيرها، كنت أنبل على أعمامي. يعني عايزين يفهمونا هنا أن النبي في الحرب دي ما كانش بيتفرج وبس، لا ده كان شغال في الحرب، يعني كان يأتي بالنبل والسهام والكلام ده، هو اللي جاهزها ويدي العمام عشان يضربه ويحاربه، يعني مشارك عليه الصلاة والسلام. هذا لم يحصل ولم يرد دليل صحيح على ذلك، ما فيش دليل، عصمه الله من ذلك عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا شهد النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه حلفا يسمى بحلف المطيبين أو حلف الفضول. ايه موضوع حلف الفضول؟ في دار عبد الله بن جدعان، احنا اتكلمنا عنه يمكن في اول حلقة في اول او تاني لقاء لما كنا نتكلم عن بعض الاخلاق الحميدة اللي كانت في العرب في الجاهلية، عبد الله بن جدعان كان من أكرم العرب، من أكرم العرب هذا الرجل، لكن كرمه لم ينفعه عند الله، أخذ نصيبه في الدنيا. الناس تثنى عليه ويقولوا ده راجل سخي وراجل جواد وراجل كريم، ها، ويقدم في المجالس، وإحنا إلى الآن بنذكره بهذه الصفة الطيبة، إنه كان كريما، كان كريما جدا، وسيذكر هكذا إلى قيام الساعة. لكن يوم القيامة ليس له في الآخرة من نصيب. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه يعني كرمه اللي كان عليه، قال كلا، لأنه لم يقل يوما إيه، لم يقل يوما آمنت بالله واليوم الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مجلس عبد الله بن جدعان أو في داره، كونوا حلفا العرب في الجاهلية كبارهم يعني في قريش، كونوا حلفا وسمي بحلف المطيبين، قال عليه الصلاة والسلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم. شوف سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. والحديث صححه شيخ الألباني وغيره، وقوله عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به إلى الإسلام لأجبت، يعني حتى الآن وأنا أدعو إلى الإسلام لو دعيت لحلف مثل هذا لأجبت. ليه يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فخور جدا بهذا الحلف، وعنده شوق أن يستمر هذا الحلف، وهو داعم عليه الصلاة والسلام لهذا الحلف، لأنه حلف أقامته بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة وبنو مخزوم وغيرهم من قبائل العرب يومها، تعاهدوا فيه على نصرة المظلوم وأخذ الحق له ممن ظلمه. تقول لي الكلام ده في الجاهلية؟ أي والله في الجاهلية. شوف تخيل حال الناس النهاردة، أنا بتهيألي النهاردة مش المسلمين بس، ده البشرية كلها اليوم نفسهم في حلف زي ده، صح ولا لا؟ تقول لي حتى لو كان رواده ولا أعضاؤه، حتى لو كانوا من غير المسلمين، حتى لو كانوا من غير المسلمين بس يكونوا زي الناس دول، يعني أقاموا الحلف بالفعل كما أقامه هؤلاء أيامها في هذه الفترة الزمنية، حلف ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم ولا يجامل أحدا ولا يداهن أحدا، لا حلف صاحب أجندات ولا عنده أهواء ولا شهوات ولا غيره، هم تعاهدوا على هذا وتوافقوا على هذا، فلذلك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى في هذا الحلف من العدل ونصرة المظلوم. ليه يا إخوة؟ لأن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية، العدل قيمة مطلقة ينتفع بها صاحبها وغيره، ومن جعل العدل عدة طالت به المدة، حتى خلفاء الأمة الإسلامية الذين جعلوا من العدل عدة طالت بهم إيه؟ المدة. أنت لغاية النهاردة بتسمع وتقرأ عن واحد زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أبو بكر مكث كم سنة يعني في الخلافة؟ حد يعرف؟ لا سنتين وشوية، حاجة بسيطة يعني. عمر بن عبد العزيز مكث قد إيه في الخلافة؟ صح ولا لا؟ لكن شوف ذكرهم إلى الآن وغيرهم وغيرهم وغيرهم، من جعل العدل عدة طالت به الإيه؟ طالت به المدة، لكن من جعل العدل خلف ظهره ووضعه تحت أقدامه زي ما بيقولوا ده في مزبلة التاريخ، مهما قيل عنه وقيل حتى لو ذكر في التاريخ سيلعن وهو يذكر، صح ولا لا؟ وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الحلف العظيم، أثنى عليه عليه الصلاة والسلام، وتمنى أن لو كان موجودا بل سيكون صلى الله عليه وسلم داعما لهذا الحلف، حلف عظيم جدا. ما تقوليش بقى ولا تقارنه بأي حلف في زماننا، لا تقول لي أمم متحدة ولا أمم مش متحدة، ما فيش. ليه؟ لأنك تجد هؤلاء ولا الآن يكيلوا مش بمكيالين، بعشرة مكاييل، ويعملون بحسب الأمزجة والمصالح والأهواء، حتى وإن داسوا على أفقر الناس وأضعف الناس في الأرض مش مشكلة، ليست هناك مشكلة عندهم أبدا يعني. لكن هذا الحلف مدحه رسول الله بما رأينا. وكذلك صان ربنا تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة، صانه رب العالمين سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل والكبائر والمعاصي والمنكرات حتى في شبابه وصغره، عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الكبائر والصغائر. جاءت في ذلك روايات ضعيفة لم تثبت. زي إيه؟ زي إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في ليلة من الليالي ليحضر عرسا من أعراس الجاهلية، فألقي النوم عليه فلم يستيقظ إلا على حر الشمس من اليوم الثاني. هو كلام جميل وكلام يعني لا يستبعد أن يحصل، لكن ليس عليه دليل، ما فيش دليل على الكلام ده، خلاص. فمش معنى أنك عايز تثبت للنبي العصمة إن إيه؟ أنك تقبل أي رواية وخلاص، لا، هذه رواية ضعيفة لم تثبت أبدا يعني. كذلك إن عصمة النبي من حمل الحجارة مع أقرانه وهو يلعب معهم، وإنه سمع صوتا يقول له شد عليك إزارك، إنه يعني بيجري متعرف وسطهم كده زيهم، فقيل شد عليك إزارك، أربط إزارك يعني حتى لا تظهر عورتك. أيضا هذه رواية إيه؟ رواية ضعيفة وغير مسندة. طب إيه الثابت القريب من هذا؟ الثابت الصحيح أنه نهي عن رفع إزاره عليه الصلاة والسلام وهو رجل لما جددت قريش بناء الكعبة، وده تقريبا هيبقى عمره حوالي 35 سنة تقريبا كما سيأتي. فاشترك مع عمي العباس في نقل الحجارة، فاقترح العباس عليه أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدا عن الناس. هو عارف أنه يستحي أنه إيه يعري نفسه أمام الناس، فقال له ما تكون بعيد كده، أخذ الحجارة وصلت المكان بعيد أو جايبها من مكان بعيد، حاول تحط شيء إيه إزارك على كتفك يعني. فلما فعل عليه الصلاة والسلام سقط على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق طلب أن يشدوا عليه إزاره، أول ما صحى قال لهم شدوا علي إزاري، وكان عمره 35 عاما عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري. طب إيه المزعج في هذا؟ المزعج في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يتعرى أمام الناس، وده مزعج لناس كتير جدا في أيامنا الذين ينادون بالتعري ليل ونهار، وربما كان مزعجا أيضا لأقرانه عليه الصلاة والسلام يومها، لأن احنا عرفنا حتى في اللقاء الأول كيف كان الحمص يتعاملون مع الطائفين والمعتمرين والحجاج من الناس، كانوا بيخلوهم يطوفوا عرايا لأن أحدهم لا يملك ثمنا للثوب الذي يشتريه من هؤلاء الحمص من قريش، كان بيطوف عريان والمرأة تطوف عارية تضع خرقة على فرجها كما ذكرت، فكان الأمر كان بالنسبة لهم مستهجن، ما احنا بنحب التعري يعني، إيه المشكلة؟ وبعدين حتى لو كنا من الحمص وبنخلي الناس تتعرى عند الكعبة فيش مشكلة، واحنا لوحدنا والناس مش معانا، الوفود مش عندنا، ناخد راحتنا برضو نتعرى يعني، ايه المشكلة؟ زي ما في ناس النهاردة بتطالب بالتعري ويريدون من المسلمة العفيفة الصالحة ان تخلع حجابها وان تلقيها تحت اقدامها، ينتهجون في ذلك النهج البئيس الذي جاءت به هدى شعراوي وصفية زغلول وقاسم امين والناس دول من عشرات السنين، من عقود طويلة جدا. ولا يستهين أحد بدعاوي هؤلاء المكرين الخبثاء سواء شباشي ولا شباشية ولا غيرهم، ما أحد يستهين بهذه الدعاوي أبدا، لأن الأمة استهانت بدعاوي بنت شعراوي وبنت زغلول وغيرهم أيامها، وقالوا يلا خليهم يفكوا عن نفسهم شوية ويروحوا في الميدان ويخلعوا الحجاب. إيه اللي حصل بعدها؟ ما عرفت مصر وكثير من البلاد العربية قيمة للحجاب، قيمة أصلية يعني الحجاب، إلا بعدها بخمسين أو ستين أو سبعين سنة، وظلت الأمة خاصة في بلادنا فترة العشرينات والثلاثينات والأربعينات ولحد الستينات، يمكن في نهايات السبعينات بدأت الناس تفهم تاني يعني حجاب لحد النهاردة. فالأمر لا يستهان به، خلي بالكم، ولا بد أن يرد رد صارم حاسم على هؤلاء الأخابث الذين يخرجون علينا كل يوم. كل يوم البلاد والعبلاد تطفح بمجاريها على الناس، كل يوم للأسف الشديد. فعلى الأمة أن تنتبه، وعلينا أن ننبه أبناءنا ومن نعرف من الناس، وننشر الناس في الخير في الناس. فريضة فرضها الله، حجاب فرضها الله على المرأة المسلمة. تيجي النهارده تقول لي اخلعيه عشان نغيظ معرفش مين ومين، انت بتغيظ مين؟ انت تغيظ نفسك، انت عايز تغيظ ربك عز وجل. كلام فارغ، بيلعبوا على عواطف الناس وعلى جهل بعض الناس وعلى سذاجة بعض الناس وعلى سلبية بعض الناس للأسف الشديد. تطلع واحدة اسمعها كم تقول لك ايه المانع، ما هم الأفارقة بيمشوا عريانين عشان الحر يعني، ما نمشي زيهم يعني، ولا حد هناك بيتكلم ولا حد بيبص لحد، أيوة أنا شفت بنفسي الأفارقة بيمشوا عرايا، لكن مش المسلمين، مش المسلمين. وحتى المسلم اللي بيعمل كده هناك جاهل ما يعرف شيء، إنما المسلم المسلم هناك لا والله، والله يحافظ على إسلامه وتحافظ على حجابها أكثر مننا، أكثر مننا. تقول لي الأفارقة وانت عايزانا نعمل زي الأفارقة الوثنيين ولا النصارى ولا غيرهم هناك، عايزانا نعمل زيهم نمشي عرايا في الشوارع؟ تقول لك أصل الحجاب ده مش مظهر أخلاقي، ده ضد الأخلاق. ليه يا فقيهة زمانك؟ قالت لأن زي ما بنطلب من المرأة أن تتحجب حتى لا تثير شهوة الرجل، طب ما المرأة أيضا عندها شهوة، من لبس الرجل حجاب بقى؟ فزلكات فاضية، فلسفات فارغة، وعقول بلا عقول. وإن ماتوا على ذلك دون أن يتوبوا ويؤوبوا ويصلحوا ما أفسدوا بين الناس، سيأتي يوم لا محالة يعترف كل منهم أمام الله تعالى أنه عاش ومات بلا عقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. أهواء وشهوات فارغة يبثها هؤلاء الناس في عقول ونفوس وقلوب بعض بنات وشباب الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حتى في شبابه وقبل بعثته كان يتحسس من قضية التعري، مثلما فجع أبوه آدم وأمه حواء لما عاقبهما الله عز وجل العقوبة الأولى بعد أكلهما من الشجرة بأن تعريا، نزعت عنهما ملابسهما وثيابهما. عملوا ايه؟ هل قالوا خلاص ما هو ربنا اللي عايز كده، وبعدين هنجيب لبس منين واحنا في المكان ده واحنا ما عندناش آليات ولا عندنا شيء، نعمل ايه؟ فطفقا يقصفان عليهما عشان يداروا نفسهم من التعري. اصحاب العقول المعراه من كل ما يمت للفهم وللخلق وللإيمان الكامل بالله عز وجل بصلة في زماننا، يجوا يشوفوا سيدنا آدم كان بيعمل إيه وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم. فهذا يا إخوة قضية التعري هذه ما تعرى النساء في زماننا، وما تعرى بعض الرجال أيضا، إلا لما مسخت هويتهم الإنسانية ولوثت فطرتهم الأصلية. ولذا كانت عقوبة الله تبارك، ولذلك ستكون عقوبة الله عز وجل لهؤلاء عظيمة أليمة إن لم يتوبوا ويؤوبوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أكتفي يا إخوة بهذا القدر في هذا اللقاء.